السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وتكملة لما ذكرناه بالأمس فيما يتعلق بأسباب الهزيمة التي يعيشها العالم المسلم اليوم بأيدي أعدائهم، والتي كان رحاها يدور حول تقصير المسلمين في القيام بما أوجبه الله عليهم من مهام الدين كالصلاة وكترك ما حرمه عليهم من المنكرات والتهاون بإجمال بدين رب الأرض والسماوات، فهانوا على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ونحن يومئذ كثير، فقال: نعم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالغثاء ما لا يصلح الانتفاع به من السيل كالزبد ونحو ذلك، فهذا يدل على أن الكثرة لا تنفع ولا تضر ولا من عذاب الله تنفع أو تدفع، فالكثرة إذا ما اقترنت بالعمل والتوحيد والسنة فإنها لا تنفع، كما قال الله تعالى في كتابه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. فبعض الناس ينادي يقول: نحن الآن بالملايين، بل سمعت بعضهم في الحرم المكي يقول: لو خرجوا من صلاة واحدة هؤلاء 1.5 مليون اللي صلوا بالحرم في مواسم الحج وخرجوا على العالم لفتحوا العالم. وهذه مجازفة، أقول هذه مجازفة، إذ أن شرط النصر هو تحقيق الشرع والعمل به، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. أليس في من يصلي في هؤلاء من إذا رجع من صلاة العشاء نظر إلى ما فيه معصية لرب الأرض والسماء سبحانه؟ فكيف ينتصر أناس أولا قد حصل فيهم التخليط، فتارة يطيعون الله وتارة يعصونه، ثاني في ضعف عسكري، وقد قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. فيريد هذا أن يطحن هؤلاء طحنا بأيدي أعدائهم، أيخرج هكذا بالهتافات وما يسمى بالمظاهرات؟ وهذه غباوة، لأن هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. ولو كانت المظاهرات من الخير التي فيه التغيير لأمر به الرسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر النبي بالمظاهرات، ولم يأمرنا أن نخرج مجردين عن السلاح، بل قال تعالى في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذن هذان سببان رئيسان للهزيمة: السبب الأول ترك أهل الإسلام العمل بدينهم، الثاني أنهم جاهدوا وقت الضعف، الثالث أنهم لم يقنعوا بالتدابير التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكفار وقت الضعف من هجرة ومصالحة، الرابع وهذه زيادة على ما ذكرنا، الرابع أنهم لم يصفوا أنفسهم من العقائد الباطلة بل هم أحدهم من هؤلاء أن يقول لا إله إلا الله فقط من غير النظر إلى طريقته التي ينتهجها في العمل، أهو على دين الجهمية أو دين الأشاعرة أو غير ذلك، فلا يمحص أو لا يهتم بتمحيص من معه ولا نفسه من العقائد الباطلة ما دام أنه مسلم، وهي عقيدة المرجئة. الرابع أو الخامس أنهم لم يجاهدوا أنفسهم في القيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم من اتباع السنة والأخلاق الفاضلة فيما بينهم والتواد والتراحم، وسبب ذلك البعد عن السنة، فإن السنة تجمع القلوب والبدعة تفرقها، فهذه أسباب اجتمعت جعلتنا أو جعلت هذه الأمة المتأخرة تهون على الله فتهزم بأيدي أعدائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولن يرفع عنهم ذلك حتى يرجعوا إلى دينهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والذل القهر بيد العدو، وهذا حاصل الآن، فهذا ذل نشاهده اليوم في العالم المسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم أهل الحديث الذين يدرسونه ويتبعونه ويقدمونه على الرأي وعلى المذهب، فهؤلاء منصورون وإن كانوا مجردين على الأسلحة، منصورون بالحجة والبرهان، فلا يكاد يهزمهم في الحجة والبيان إنسان لا من أهل البدع ولا من أهل الكفران، فهم قائمون بدين الرحمن سبحانه وتعالى، يصلحون ما فسد من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم فيما خرجه الترمذي في جامعه: الذين يصلحون ما فسد من سنتي. وقال في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ووصفهم بأن الذي يعصيهم أكثر من الذي يطيعهم، فيطيعهم قليل في من يعصيهم في نسبة من يعصيهم، فالذي يعصونهم كثير، وذلك تجاوبا مع القاعدة الكلية الإلهية الكونية، وهي قوله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. فأكثر أهل الأرض ضالين، أكثر أهل الأرض غير متبعين للحق، فلذلك لن يتبعوا أهل الحديث، أكثرهم لن يتبعوا أهل الحديث، أقل الناس ستجدهم اتباعا لأهل الحديث. ونحن لا نميز الدعوة بأن حق بالقلة، هذا غلط، فإن هؤلاء الأحباش مثلا الذين ألحدوا في دين الله صارت لهم دعوة عندنا في المملكة العربية السعودية، وحملنا أسماءهم إلى الأمن ليقوموا بمكافحتهم. وتجد أن لهم أتباع أصبح هنا لكن قليل، فهل معنى أن أتباعهم قليل أنهم على الحق؟ كلا. فلضبط أهل الحق لابد من ضابطين: الضابط الأول اتباعهم الكتاب والسنة على فهم السلف وليس على آراء المحدثة ولا على آراء الحزب، تفهم الكتاب والسنة بل على فهم السلف. الثاني أنهم قليل في بالنسبة لمن يعصيهم، فالأكثر يعصيهم ولا يطيعهم. فإذا كانوا كذلك فهم أصحاب الحق، وهذه صفتهم وهذه ميزتهم، اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف وقلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم قال أناس قليل في أناس كثير، من يطيعهم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأبرز صفة لهم دعوتهم للكتاب والسنة وترك ما أحدث بعد سلف الأمة من بدع وضلالات وإنكار الشرك والأمر بالتوحيد وإصلاح عبادات الناس من بيان ضوابطها وشروطها على وفق السنة، وإصلاح الخلل الذي حصل في الاعتقاد في باب الصفات والألوهية وغير ذلك، والدعوة للائتلاف والاجتماع على الحق والكتاب والسنة، ونبذ التفرق والاختلاف والعمل بالعلم. فهذه أبرز صفات هذه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية والتي وعد الله بنصرها سبحانه وتعالى. فإذن إذا حقق الناس في هذا العصر مذهب أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإنهم سيرجع لهم الانتصار مرة أخرى، كما كان حليف أبي بكر وعمر وكل قائد مسلم من بعدهما حقق الإسلام حصل له النصر بأمر الرحمن سبحانه وتعالى، تجاوبا مع السنة الكونية. نعم، اقرأ.